السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الأسبوعي الدرع، موعدنا الليلة مع مجموعة من المستندات الخطيرة كفيلة بإقالة وزارات بأكملها وليس بإقالة وزير بعينه. مستندات خطيرة، كنا قد قلنا قبل 3 أيام أو 4 أيام إننا سنعرضها أمام الرأي العام، وسنعرضها أمام الدكتور هشام قنديل، وسنعرضها أمام الدكتور ياسر علي ومؤسسة الرئاسة. طرحنا سؤالا قبل أكثر من شهر، ما المعايير التي تعيد الدكتور محمد صابر عرب وزيرا للثقافة؟ ولم يجب أحد، ولم يطرح أحد معيارا واحدا. ووجدنا مشهدا عجيبا، الدكتور صابر عرب كان وزيرا للثقافة في حكومة تسيير الأعمال، واستمر وزيرا عدة أيام، ثم قدم استقالته بنفسه ليحصل على جائزة الدولة التقديرية، وبعد أن تمكن من الحصول على الجائزة التقديرية مطيحا بالخدمة الوطنية التي كان يؤديها أعيد مرة أخرى إلى وزارة الثقافة. قلنا إن معنا مستندات، لأن برنامج الدرع لا يتكلم إلا بلغة المستندات، ومع ذلك نقول ومن باب التوازن، برنامج الدرع مفتوح للدكتور محمد صابر عرب ولمكتبه إذا شاء أن يرد، إذا شاء أن يجري مداخلات أهلا وسهلا، إذا شاء أن يأتي في الحلقة القادمة وأن يفند المستندات، أبوابنا مشرعة ومفتوحة. لكن هذه المستندات الخطيرة التي سنعرضها الليلة لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن تمريرها بسهولة، ولا يمكن لمن بقي في دار الوثائق والكتب 12 عام. النهاردة احنا في برنامج الدرع بنخرج صناديق الأسرار، ما الذي جرى خلال 12 عام؟ هل فعلا هناك اختراق من المخابرات الأمريكية لدار الوثائق والكتب؟ هل هناك شركات أمريكية أتيح لها أن تطلع على وثائق خطيرة في دار الكتب تتعلق بالأمن القومي لمصر وتتعلق بأملاك اليهود في مصر؟ وهل هناك احتمال أن تسرب هذه المستندات إلى الكيان الصهيوني ليبدأ في تدوير القضية ورفع دعاوى تعويض ضد الدولة المصرية وبأيدينا للأسف؟ أمور كثيرة ونحن لا نقول كلاما على عواهنه. قبل أن ننتقل إلى ملفنا الليلة بعنوان فساد وزارة الثقافة بالمستندات، هذا هو عنوان الحلقة الليلة، نقول الضحايا في والمصابون في ميدان التحرير يتزايدون، كانوا في مطلع اليوم 19، تضاعف العدد إلى 40، تضاعف العدد وأنا في الطريق إلى البرنامج إلى 58 مصاب، ولسه عربات وسيارات الإسعاف بتستقبل وبتنزل مصابين. نقول حق الشهيد لا يمكن أن يضيع، سواء بقي النائب العام أو رحل النائب العام، لن يسكت الشعب المصري عن حق الشهيد. إذا كانت الأديان والعقائد كرمت الشهيد، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي داود يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعون، ثم قال مثل المجاهد كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يفتن الناس في قبورهم ما عدا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة. كل هذه النصوص تتضافر على تكريم الشهيد، الأمم المتمدينة تكرم شهداءها وتضع أكاليل الزهور على قبورهم حتى لو مر على شهادتهم وموتهم عقود بل قرون، لسه شهداء العالمين إلى الآن تأتي أسرهم وتضع الأكاليل أكاليل الزهور والورود على قبورهم. هل يعقل في معركة كمعركة الجمل رأيناها بعيوننا جميعا يخرج الجميع براءة ولا يدان متهم واحد؟ هل أتت عصابة من المريخ أو من الأفلاك البعيدة لتعمل في أبنائنا وإخواتنا تقتيلا وذبحا، هذه مهزلة لا يمكن السكوت عنها. ومن يتصور أن لعبة الوقت في صالحه وأن الناس سينسون الشهداء واهم. ليست القضية أن يبقى النائب العام أو يرحل النائب العام، لكن القضية عندنا حقوق الشهيد لا بد أن تسترد بمنظومة عدالة فعالة تستطيع أن ترد حق الشهيد. نعود إلى ملفنا الليلة، فساد وزارة الثقافة بالمستندات. في الشهرين الماضيين اللي بيدخل النت كثيرا واللي بيتابع الصحافة الأدبية والثقافية، بدأت بعض المستندات تنشر حول دار الوثائق والكتب وحجم الفساد في هذا المكان. وما نشر ليس مقالات رأي، احنا بنتعاملش مع مقالات ولا مع أراء، ما نشر كان مستندات لم يرد عليها حتى الآن. للأسف وزارة الثقافة فضلت وأثرت أن تتعامل مع هذه القضية بمنطق القمع وبمنطق مبارك القديم. راحوا منزلين منشور وزعوه على الموظفين والباحثين والعاملين بدار الوثائق والكتب والعاملين بوزارة الثقافة، ممنوع الإدلاء بأي تصريحات صحفية للإعلام إلا بموافقة كتابية من وزير الثقافة. وزير الثقافة اللي احنا النهاردة بنحاكمه ونسائله بالمستندات. هل يعقل هذا في مصر بعد الثورة؟ تكميم أفواه مرة أخرى، تخويف وترويع من الكلام مرة أخرى، أشياء كثيرة لابد أن نثيرها بمنتهى الوضوح. ومعنى عدد ضخم من المستندات قد يقترب من 50 مستند، سنحاول أن نوفي جزءا كبيرا من هذه المستندات، وإذا بقيت بقية من المستندات أو الحوار سنرجئها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. سريعا سريعا نرحب بالضيفين الكريمين. معنا الأستاذ الدكتور عصام الغريب، الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر وأحد الذين فجروا فضائح دار الوثائق والكتب، دار الوثائق والكتب فضائح المستندات تحديدا. أهلا بك دكتور عصام، أنرت برنامج الدرع وقناة الناس.
شكرا جزيلا.
معنا أيضا الأستاذ بكري سلطان، باحث بمركز ترميم وصيانة دار الكتب. أهلا بك أستاذ بكري.
أهلا بحضرتك،
أنرت برنامج الدرع وقناة الناس.
الله يبارك فيك وكريم.
حلقتنا الليلة يعني حلقة شبه فدائية
بإذن
الله، لأني أعرف أن هذا الحوار قد يكلفكما أشياء كثيرة ومضايقات كثيرة. وأنا يمكن عاوز أقول للمشاهدين، أنا قلت للضيفين الكريمين قبل التسجيل بيوم، لو حسين أن في ضغوط وستصل إلى حدود معينة أنتما في حل من أن تأتي وأن تعرض هذا. قالوا لا، نحن مصرون على أن نأتي وعلى أن نعرض المستندات، مصرون على فتح وزارة الثقافة ومصرون على تطهير هذا الموقع. وزارة الثقافة مش كلام بسيط، وزارة الثقافة ينفق عليها سنويا ميزانيتها 4 مليار جنيه، من حقنا أن نعرف أين تذهب. أستاذ بكري سلطان، أولا يعني معنا مستندات كثيرة، معنا بلاغات تقدمتم بها إلى النائب العام، عاوزين نعرف مصير البلاغات ومحتوى هذه البلاغات. أشرتم لمشروع خطير تم في دار الوثائق والكتب أيام كانت تحت قيادة الدكتور محمد صابر العرب اللي هو دلوقتي وزير ثقافة. وأنا واثق أن الدكتور هشام قنديل عندما قام بإصدار قراره وبتعيين وزيرا للثقافة لم يعد إلى النائب العام ولم يطلع على هذه البيانات، فهو إحنا كلاكيت تاني مرة بنعرض البيانات والمستندات حتى يعرف الجميع. إيه حكاية مشروع ميكنة الوثائق والمسح الضوئي؟
وحضرتك بسم الله الرحمن الرحيم، أتوجه بالشكر لسعادتك والأسرة البرنامج وإلى المشاهد الكريم أن أتيحت هذه الفرصة الخطيرة، لأننا مكممون الأفواه منذ فترات طويلة، لأن هذه الوزارة هي امتداد لوزارة سابقة، هي وزارة فاروق حسني. هذه الوزارة هي نفس الوزارة ولكن تغير وجهها فقط وتلونت ثيابها. قبل أن نأتي إلى سيادتك، احنا مهددون بإصدار قوانين سوف نخرج من هذا المكان غدا بإذن الله وبعد غد إلى الشؤون القانونية عندنا في دار الكتب، ومنها إلى النيابة الإدارية، ومنها إلى وقف العمل حتى يتم البت في هذا الموضوع، وإليك بقى ناهيك عن المدة الطويلة اللي ممكن ياخدها. وبالتالي لما ينكلوا بيا أو بالدكتور عصام باقي جمهور دار الكتب الخائف دائما، لأنهم يتبعون معنا سياسة لي الذراع المكسور ثم الضغط على مكان الكسر. وما هو مكان الكسر؟ هي لقمة العيش. جميعا أسرنا وأبناؤنا تعيش من رواتبنا، والحمد لله نحمد الله على الحلال، الزيت على قد الخيط، وهم يعلمون يعني تماما هذه النقطة فيضغطون عليها. لذلك نحن نناشد فقهاء مصر الدستوريين والقانونيين أن يتدخلوا، ومن يتقدم فله الشكر للدفاع عنا، لأننا لا نملك سوى إرادتنا وعزيمتنا. دائما كانوا يخوفون، والناس الزملاء يقولون لنا ننصحكم بألا تذهبوا وتسجلوا وتصوروا، ولكن نداء داخليا كان أقوى من هذا الخوف على أنفسنا وعلى أبنائنا. هو واجبنا نحو هذا الوطن، واجبنا نحو التراث، تراث مصر العربي الإسلامي الذي يمثل الهوية العربية الإسلامية، والتي أسيء إليها أيام إساءة، والتي تتردى أحوالها يوما بعد آخر وسنة بعد أخرى. وسوف لا أستبق الحوار وأستبق نفسي لسوء التخزين العظيم للتصوير الذي يأتون إلينا من الخارج جماعات ومجموعات تصور مستنداتنا وتصور مخطوطاتنا، وبعد ذلك سوف يستغنون عنا. الموضوع كبير، ولذلك أنا قبل ما نبدأ نناشد.
طيب أستاذ بكري، أستأذنك معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، وكان يريد أن يعلق على مسألة التهديدات التي تصل إلى الباحثين بدار الكتب والموظفين بها حتى لا يفضحوا فساد الدار. دكتور مصطفى أهلا بك ومرحبا.
أهلا وسهلا بحضرتك دكتور حسين. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك.
دكتور مصطفى، حضرتك تابعت القضية، ويعني الأستاذ بكري سلطان والدكتور عصام غريب وغيرهما ممن بدأوا بفضح هذه المستندات الخطيرة التي تتعلق بفساد دار الوثائق والكتب يتعرضون لضغوط شديدة، وقد يتعرضون لآليات لبتر وضعهم الوظيفي بتمامه. يعني نحن لا نستبعد أن يحدث معهم أشياء من هذا القبيل. ما التأصيل القانوني للحالة المعروضة أمامنا؟
دعني سيدي الفاضل أن أخاطب ابتداء الدكتور حسام أبو عرب، وأقول أنت تقدمت باستقالتك من وزارة الثقافة
على الدكتور أي محمد صابر عرب. نعم نعم.
على اي نهج عدت؟ انت قدمت استقاله عشان تاخد الجائزه وترجع تاني في حكومه تسيير الاعمال؟ نحن نقول في القانون ان جريمه الفساد او الافساد هي من الجرائم الخفيه، بنسميها حاجه اسمها حتى الدخل المرتبط بنسميه هيدنج انكم في الاحصائيات. الجريمه دي بتطلع ليس لها احصائيات، لانها من الجرائم الخفي، الاجرام الخفي.
نعم.
فانا النهارده موظف بسيط يقضي يومه بالكاد وبيستنى اخر الشهر بالعافيه، ينطلي تحت يده مستندات لا ياتيها الباطل لا من خلفها ولا من امامها. لما وزير الثقافه ما يضربش بيد من حديد على ايدي العابسين اللاهين، هستنى مين ينصر موظف كشف فساد؟ ده بالعكس، النهارده الموظف ده لو ما كشفش الفساد، لان الموظف اللي عند حضرتك جات له تهديدات ان لو طلع واصدروا له قرار من وزير الثقافه ورئيس الهيئه العامه للكتاب، ان لو طلع وتحدث في وسائل الاعلام هيتعقبوه وهيفصلوه وهددوه بالويل والصبور وعزائم الامور.
احنا مش في غابه يا دكتور مصطفى، ولن نتركهم يصنعون هذا. نحن لسنا في غابه
يا دكتور حسين،
سيتكتل كل الشرفاء لحمايتهم. اتفضل.
احنا انا حادثت ضيفك الكريم وقلت له معك قالبا وقالبا، ولن يستطيع ولن يجرؤ.
شكرا يا فندم.
في ظل مصر الجديده ان يقرب منه اي مسؤول. انا النهارده المعالي وزير الثقافه لماذا لم يفرض تحقيقات عشان يشوف الراجل الموظف ده؟ زي ما انا قلت للموظف ده، الراجل اللي قال انا عندي 6 اولاد مستقبلهم بيتهدد انه يضيع، ولكن لم ابيع ضميري وأصر أن يحارب هذا الفساد، كيف نتخلى عنه يا سيدي الفاضل؟
شكرا دكتور مصطفى، وبنأمل أن حضرتك وشرفاء العمل القانوني والقضاء في مصر يتكتلون في وقفة رجل واحد لحماية تراث مصر ولحماية وزارات مصر ولحماية وثائق مصر ولحماية أي موظف يؤدي عمله ويريد أن يفصح عن الحق أمام الرأي العام وهذا حقه. أنتقل بدفة الحوار. دكتور عصام، طلعت بلاغ حضرتك اللي تقدمت به للنائب العام، وحضرتك تقدمت بهذا البلاغ تحت رقم 4221 لسنة 2011، وذكر في هذا البلاغ أشياء خطيرة تتعلق بمشروع اسمه ميكنة الوثائق والمسح الضوئي. حضرتك تخوفت فيه وطرحت فيه على الرأي العام أنه في احتمال لتسريب بيانات ووثائق خطيرة لأطراف غير مصرية، وقلت في هذا البيان أنه الشركة اللي رسي عليها العطا في تنفيذ هذه المسألة شركة IBM الأمريكية، وتخوفت من وجود شركة أمريكية في هذه المسألة، وقلت انه في شركة اخرى متحالفة معها زي شركة Allied Soft اللي بيمتلكها الدكتور محمد رضا اللي بيرتبط بصلة قرابة برجل الاعمال الهارب مجدي راسخ. وقلت ايضا في بلاغك للنائب العام ان المشروع تكلف 25 مليون جنيه، ده غير 5 مليون جنيه قيمة مشروع المسح الضوئي، وقلت انه تم ترسية العصا على شركة IBM في مناقصة بالتجاوز لعروض أخرى كانت يمكن أن توفر على مصر مبالغ كبيرة. إيه حكاية هذا البلاغ وإيه موضوعه وإيه خطورة تسريب هذه الوثائق سواء للجانب الأمريكي أو لأطراف أخرى خلف الستار؟
بالفعل أنا طبعا بشكر سيادتك على استضافتنا في هذا البرنامج إظهارا للحقيقة والحق، لان الموضوع في منتهى الخطوره، لكن اعطيني يعني اخذ فرصه يعني لو دقيقتين اوصل لهذا الموضوع بصوره يعني بصوره كبيره او بصوره تسهل للمشاهد، لان في كثير من الحديث من خلال هذا المنطلق هيقدر يفسر الاحداث اللي هتيجي او المخالفات اللي هتيجي بعد كده اثناء الحديث. اولا طبعا المشاهد يجب ان يعلم دار الكتب والوثائق القومية عانت من تهميش كبير وتغييب عانى منه المجتمع بشكل عام، تغييب الثقافي وتغييب الوعي لدرجة أن كثير من يعني من المثقفين وغير المختصين لا يعلموا شيئا عن حقيقة دار الكتب والوثائق القومية وخاصة دار الوثائق القومية. دار الكتب والوثائق القومية حتى هي ظلمت في مسماها، هي الأرشيف الوطني المصري، ده المسمى الحقيقي والموجود في كل أماكن العالم. الأرشيف الوطني المصري هو دار الوثائق القومية. ما هذا الأرشيف؟ هذا الأرشيف يحتوي على ذاكرة الأمة المصرية من وثائق مختلفة، وثائق الخارجية ووثائق الداخلية ومجلس الوزراء، حتى وثائق ترجع إلى العصر الفاطمي، ووثائق الحدود، ووثائق متعلقة بأملاك الأشخاص والحجج والفرمانات السلطانية إلى آخره. ذاكرة الأمة المصرية كلها موجودة في دار الوثائق القومية اللي هي بمثابة الأرشيف الوطني المصري، بالإضافة إلى دار الكتب التي تحتوي على ما يقرب من 57 ألف مخطوط إلى ملايين المراجع وأوائل المطبوعات ومئات الألاف من الدوريات. دار الكتب والوثائق القومية كانت مغيبة طوال هذه الفترة البائدة. دي نقطة مهمة للمشاهد عشان يعلم مدى حقيقة هذا المكان. النقطة الثانية المهمة جدا بالنسبة لي كانت كما كانت تدار الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة قبل سقوط أو النظام البائد، كانت تدار بالفكر الربحي والمنفعي والرأسمالي الذي كان يهدف إلى الربح فقط، وللأسف وصل إلى سدة رئاسة المؤسسات الثقافية في ذلك الوقت مجموعة أيضا في هذا المنطلق بنفس هذا النهج وبنفس هذا الفكر والأسلوب، وبالتالي فقدت هنا القيمة وأصبح الثمن هو الأساس. ولذلك حتى كان رجال مبارك أو رجال جمال مبارك وعصابته الذين ظهروا كانوا يدركون ثمن كل شيء ولكن لا يدركون قيمة لشيء، وللأسف هذا تغلغل ووصل حتى إلى المؤسسات الثقافية وبدأ التعامل مع الثقافة بنفس هذا المنطلق، فإذا لا فكر ولا ثقافة. هنا كان الخصخصة لدور السينما والمسرح، وهنا وبدأ الخصخصة حتى للمباني الحكومية اللي على كورنيش النيل، كان هناك مخططا لبيع على على ما نتذكر الإذاعة والتلفزيون. وأعتقد كان هناك مخطط أيضا لبيع دار الكتب والوثائق القومية ومنها على سبيل المثال نقل دار الوثائق إلى مكان في عين الصيرة حاليا. وأعتقد الانطلاق من هذا الفكر الربح والمنفعي انتهت هنا قيمة الفكر والثقافة، وبالتالي هنجد التجاوزات اللي بدأ فيها التعامل مع هذه الثروة الوثائقية وتاريخ الأمة المصرية.
بتتكلم في مستندات بتتعرض على الشاشة، يريد تشرح للمشاهدين ايه حقيقة هذه المستندات؟ هل هذه تجاوزات مالية؟
دي المعروضة اعتقد دي تجاوزات خاصة بالتجاوزات المالية. لكن انا عاوز استفيد اولا في المشروع المكانة، لانه مشروع في منتهى الخطورة والاهمية بمكان، لانه له خطورته على الامن القومي المصري. وانا من هنا اناشد الدكتور مؤسسة الرئاسة الدكتور محمد مرسي، لاننا للأسف توجهنا للدكتور هشام أنديل ووجه شكوانا وبعض المستندات، وحمدنا الله أننا لم نرسل جميع المساندات مع هذه الشكوى، لأنه أرسل هذه الشكوى بعض المساندات.
أنا هرجع لنفس هذه النقطة والكلمة مع حضرتك، إحنا بس معنا حد منتظر على الهاتف بقاله فترة، الأستاذ حسن شتا موظف بدار الكتب. أهلا بك أستاذ حسن.
يا أهلا بحضرتك يا فندم.
إيه رأي حضرتك وما طرحك وإضافتك في فساد دار الوثائق والكتب والمستندات التي تعرض للمرة الأولى في الإعلام المرئي الليلة؟ ما رأيك؟
بصراحة أنا بهني طبعا الأستاذ بكري والدكتور، لأنهم بصراحة يعتبروا صوت الجريء الوحيد اللي في الهيئة. احنا تعودنا في الهيئة حضرتك تملي يكتموا أصواتنا وما عرفش ليه، علمونا الجبن، الناس جبانة ومحدش فيهم بيتكلم. بعدين أنا طبعا شغل الأستاذ بكري ما بعرفش فيه.
نعم
غير كده وكده حضرتك، ناهيك بقى عن في مجموعة من المخالفات كتيرة بيقوم بيها بعض الأشخاص ذوي النفوذ في الهيئة وبيتكافلوا مع بعض، وللأسف أغلبهم من النقابة.
نعم.
مثلا مدير النقل، مدير النقل راجل عضو نقابي، أنا كاتب مذكرة للنيابة الإدارية بشرح فيها بعض المخالفات. واخد بال حضرتك؟
يعني أنتوا عاملين ملف مجمع بكل المخالفات دي، وتم طرح هذا الملف على النيابة الإدارية والجهات المعنية؟
نعم. منها للنيابة ومنها للأستاذ رئيس مجلس الإدارة ومنها طبعا للسيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية. بس نعم. محدش حضرتك بياخد المواضيع دي بالجد.
تمام.
لأن عندك حضرتك أغلبية المخالفين كلهم مديرين إدارات، يعني ده الأستاذة مدير عام الشؤون القانونية،
وبالتالي القيادات لها شوكة وبتحاول تحمي نفسها بوسائل معينة، وبالتالي الشكاوى التي تقدم او التي تقدم بترتبط بالحائط. تمام
ما فهمت الفكره تماما. الشكاوى دي هتروح لمين؟
شكرا استاذ حسن على المداخله وعلى الاتهام. شكرا جزيلا لك دكتور عصام. هو دلوقتي الاستاذ حسن بيشير لمساله مهمه، انه بعض هذه القيادات اللي هي مدانه بعد ظهور هذه المستندات قيادات ما زالت ذات شوكه، ودي المساله المؤلمه للراي العام، انه ازاي لسه قيادات تنتمي إلى النظام البائد وتتمتع بهذه الصولة وبهذه الشوكة وتقف أمام هذا الخضم من المستندات والبلاغات للنائب العام.
أولا إلى تفسير بالنسبة لهذا الموضوع، أعتقد أن الأحداث السياسية المصارة حاليا في الساحة لا تنبث بالصلة عن الواقع أو القضية التي نتحدث بها الآن. سواء الجماهير، مجموعة الجماهير الذين يتحدثون عن كشف حساب للرئيس بالفعل، لكن أنا أتكلم عن كشف حساب من منطلق آخر، المنطلق تطهير المؤسسات من الفساد. أنا بالفعل أحاسب الرئيس الآن ما هي المؤسسات التي تم تطهيرها من أزلام النظام البائد. هنا ده بالنسبة لي هذا المنطلق. المنطلق الآخر بمنتهى الخطورة، طبعا هناك مجموعة من الجماهير تطالب بإقالة النائب العام وإعادة تحقيقات في موقعة الجمل، لأن طبعا الأدلة طمست. وأنا أقول لسيادتك أكبر مذبحة في تاريخ مصر حدثت لكمية مستندات وأوراق حدثت بعد خلع مبارك في تاريخ مصر. سمعنا عن ائتلاف مستندات أمن الدولة، وسمعنا عن ائتلاف
أنا وحضرتك بتتكلم ائتلاف المثقفين بيطالبوا بسحب جائزة الدولة التقديرية من الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الحالي بسبب تسرب هذه المستندات أو بسبب فساد دار الوثائق والكتب عبر 12 سنة. ده يعني خبر بيصاحب حضرتك وحضرتك بتتكلم.
تمام. اعتقد ان ده اقل شيء يعني ممكن يتم. النقطه الثانيه زي ما ذكرت حضرتك مذبحه لكميه مستندات حصلت وأوراق حصلت بعد خلع مبارك خلال الثلاث أسابيع، كيف نبقي على أحمد شفيق في رئاسة الوزراء لمدة ثلاث أسابيع؟ أعتقد أنه كان خطأ ثوريا كبير. خلال الثلاث أسابيع حدثت مفرمة كبيرة للأوراق ومستندات مصر، وأنا عندي شك كبير وأكاد أن أجزم أن هناك بعض المستندات التي حدث بالفعل لها مثل ما حدث في بقية مؤسسات الدولة. أنا عاوز أرجع للنقطة المهمة، طبعا هنا افتقدنا موضوع القيمة، قيمة التراث والتاريخ والذاكرة الأمة والثقافة، وأصبح الثمن هو كل شيء يفكر فيه المسؤول، وبالتالي تم التعامل مع مشروع الميكنة من هذا المنطلق، وهذا ما يفسر لنا التجاوزات التي حدثت بعد ذلك. هذا المشروع تولت إدارته شركة IBM، لكن أخذ هذا المشروع مع شركات متحالفة، وتم تنفيذ هذا المشروع من الباطن كمؤول من الباطن لشركة ألايت سوفت، ويمتلكها محمد، شخص يدعى الدكتور محمد رضا، ودوت ابن خالة مجدي راسخ رجل الأعمال الهارب. وحضرتك كلنا نعلم على القضية التي أثيرت، قضية عقيل بشير، قضية الاتصالات الأخيرة التي كشف عنها قضية الفساد، وأعتقد أن هناك أيضا بلاغات قدمت من بعض الموظفين من وزارة الاتصالات، ويتهم إحدى المشاكل التي يتهمون فيها محمد رضا هذا وزوجته هدى، الدكتورة هدى بركة، التي ما زالت في الخدمة أيضا في وزارة الاتصالات. وهذا الجديد حضرتك المفاجأة أن السيدة هدى بركة هي زوجة الدكتور محمد رضا، المفاجأة أنها رئيسة اللجنة العليا لتقييم المشروع، أي أنها تقيم عمل زوجها في مشروع الميكنة. هنا منتهى الموضوعية أعتقد، وعلامات تعجب يعني إلى آخره. هذه النقطة. النقطة المهمة الأخرى، طبعا هذا المشروع لم يتم الإعداد له بالصورة الجيدة من ناحية الأمنية ومن ناحية الفنية. من ناحية الأمنية لم يكن هناك استعدادات أمنية جيدة في دار الوثائق، كان كل ما يوجد فيها هي مجرد كاميرات فقط مراقبة، وكان الأمن ما زال يعمل بالورقة والقلم أو بالسجلات عن طريق بواسطة السجلات الطريقة القديمة، ليس هناك أجهزة كمبيوتر.
أنا هرجع ولا أجهزة هذه الكشف. النقطة يا دكتور عصام، لأنه حضرتك أشرت والأستاذ بكري سلطان أشار إلى مسألة اختلاء يعني اختفاء سجلات الجرد في بعض المسائل، اختفاء سجلات
لا يوجد الجرد، لا يوجد كثير اساسا سجلات جرد.
احنا معنا على الهاتف الاستاذ محمد عيد، موظف بدار الكتب. اهلا بك استاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
متشكر جدا لحضرتك، سمحت لي اخش معاكم، وبرحب بالاستاذ دكتور عصام والاستاذ بكري، رفقاء درب طبعا، وفي اللي بيحصل لنا في الدار طبعا. كده الوزير يعني ما شاء الله عنده حصانة جامدة جدا جدا في القضاء العسكريين، حاططهم عندها في الهيئة، وكان ساعتها يعني مش عارف اقول ايه، بيستهد لهم في كل حاجة.
نعم.
كل القضاء العسكريين جايبهم عندها في معسكر الهيئة عندنا. كان في جريدة من الجرائد بيقول انا مشيت واحد لواء عشان خاطر هو ست لواءات كانوا بيتجسسوا على الموظفين. منين وانت جايب لي دلوقتي اكتر من 8 لواءات موجودين؟
استاذ محمد بس عشان الراي العام والجمهور يبقى فاهمنا، حضرتك تقصد انه بيعين بعض القيادات العسكريه والرتب العسكريه في مواقع قياديه داخل دار الوثائق والكتب، على اساس انه يعني بيجيب ناس من خارج الدار، مع ان الدار مليانه بالكفاءات.
الدار ما بيديش الاولويه في التعيين لاولاد الدار، بالعكس بيديها للغرب.
نعم.
بيديها للغرب ازاي بقى؟ انا عندي محاسبين شاطرين جدا محترمين، اجيب عليهم واحد عميد جيش شرطه عسكريه، امسكه رئيس، امسكه الاداره المركزيه للشؤون الماليه والاداريه ازاي؟
شكرا استاذ محمد، وضحت الفكره تماما. يمكن استاذ محمد اشار في المداخله الهاتفيه وهو احد الموظفين بدار الكتب لمساله خطيره تم التطرق اليها في بلاغات النائب العام، انه حدث في عهد الدكتور محمد صابر عرب توسع شديد الغموض ويثير الشك في تعيين رتب عسكرية سواء من الشرطة أو القوات المسلحة داخل دار الوثائق والكتب، مع أن دار الوثائق والكتب مش محتاجة هذه الأعداد وفيها كفاءات من داخل دار الكتب والوثائق، فبنجيب ناس من برة ليه وعشان إيه وعشان يحموا إيه بالضبط؟ يعني هذه السياسة بذاتها علامة استفهام كبير عليها، مدام عندك في دار الوثائق والكتب ناس يصلحون للقيادة بتجيب ناس من بره ليه؟ وليه بتصر انهم يكونوا رتب عسكرية؟ طبعا اللي بيجي من بره بيجيب معاه جيش ضخم من اهل الثقة. لازم نكون فاهمين المسألة بتدور ازاي وبتحصل ازاي. ده مش الشيء الخطير الوحيد على طاولة الليلة، لانه بلغات الدكتور عصام والاستاذ بكري ورفقائهما في دار الكتب تتعلق بشيء شديد الخطورة، انه ممكن في دار الوثائق والكتب لمؤسسة امريكية اسمها مؤسسة فورد، هذه المؤسسة على صلة مباشرة بالمخابرات المركزية الامريكية ولها صلات تقليدية بالموساد. احنا داخلين على وضع شديد الخطورة. معنى انك تمكن لمؤسسة فورد وتخليها تدخل في احشاء دار الوثائق والكتب، ودار الوثائق والكتب انا عاوز اقول للرأي العام مش فيها شوية كتب، ده فيها وثائق تتعلق باملاك، تتعلق بحيازات اراضي، تتعلق بحيازات اراضي تخص اليهود. يعني ممكن يحدث تدويل للقضية ونفاجأ برفع دعاوى قضائية بأحقية اليهود في بعض الاراضي المصرية. الموضوع له ابعاد كثيرة متشابكة ومعقدة وشديدة الخطورة. استاذ بكري، ايش حكاية مؤسسة فورد وبتعمل ايه بالضبط في دار الوثائق والكتب؟
تسمح لي حضرتك قبل ما نتطرق لمؤسسة فورد ان انا استكمل في عجالة شديدة جدا، كيف يعني ان وزارة الثقافة يعني العنوان الصادق الذي تحمله هو الفساد. هذه الوزارة سعادتك هي امتداد لوزارة فاروق حسني. هذه الوزارة غيرت من شكلها فقط لنعلم ان النظام البائد كان يحول ممتلكات الدولة الى ممتلكات خاصة، وتلك هي السمة الأساسية التي كنا نراها في هذا النظام، وهي ما نراه أيضا في نظام الدكتور صابر عرب ووزارته. لنأتي إلى دار الكتب على سبيل المثال. عندما ترأس الدكتور صابر عرب دار الكتب لم يكتفي بأن يكون رئيسا لها، ولكن لكي يحكم قبضته على هذه المؤسسة أتى برؤساء القطاعات جميعا من قبله، فأتى بخليفته النجيب الدكتور عبد الواحد وهو يسعى وراءه،
والدكتور عبد الواحد النبوي
نعم. وأتى بدكتور آخر اسمه الدكتور محمد صبري الدالي، وأتى بالأستاذ اللي احنا يعني نتعجب ونستغرب كيف يأتي به رئيسا للقطاع الإداري والمالي.
احنا على فكرة وحضرتك بتتكلم بنعرض بعض المستندات تتعلق بدور مؤسسة فورد وتغلغلها في دار الوثائق والكتب، لأن الموضوع ده خطير.
ممكن أتحدث عنها يا دكتور حسام؟
طيب أنا بس يعني هنرجع لنفس النقطة، بس أنا عندي فاصل ضروري، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة الحوار فساد وزارة الثقافة بالمستندات. 12 عام من الفساد المنظم داخل دار الوثائق والكتب، ومعنا مستندات، ما بنتكلمش بأقوال مرسلة، كل حاجة بيقولها الضيوف بيطلع المستند على الشاشة مباشرة. كانت الكلمة مع الأستاذ بكري سلطان. أستاذ بكري، حضرتك كنت عاوز تتكلم عما يحدث داخل دار الوثائق والكتب من فساد يتعلق بعمليات التخزين والجرد. وسمعنا حتى أنه هيحصل نقل لدار الوثائق للمبنى الجديد في عين الصيرة دون أن يتم جرد من أصله. إيه الحكاية؟
طبعا المسألة دي خطيرة وبنعتبرها جريمة في حق الثقافة المصرية وحق الهوية العربية الإسلامية، ولكن دعني حضرتك استكمل في دقيقة واحدة ما كنت اكمله عن فساد رؤساء القطاعات التابعين للدكتور صابر عرب، والذي يأتي بهم ليمكن قبضته وسيطرته على دار الكتب، وهي المكان الحقيقي الذي دائما كان ينطلق منه والذي يجد وجاهته ويظهر الى الناس والى الدنيا جميعا من هذا المكان. اقول وبصراحة الاتيان بالاكاديميين ونحن نحترم علمهم وفوق دماغنا، ولكن البعض منهم لا يعرف شيئا عن الإدارة بالمرة. البعض منهم يهتم بالأوراق في كل شيء، اكتب 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 وأوراق ومخازن من الأوراق دون فاعلية حقيقية. لنرى ماذا تأثرنا وماذا يعني افتقدنا وماذا خسرنا بهذا الموضوع. اللي بيحصل ان هو عايز يفضل رؤساء القطاعات من ناس بيجلبهم من بره
تابعين لي، ولو واحد فيهم
معانا على فكرة وحضرتك بتتكلم معانا صور من داخل دار الوثائق والكتب لسوء التخزين، ده اخوانا تراث مصر وكتب لا تقدر بثمن من ايام العصر المملوكي من ايام العصر الفاطمي، التخزين امام حضراتكم والصور لا تحتاج الى تعليق.
انا ليا تعليق بسيط دكتور حسام على هذه الصور.
طب تفضل دكتور.
طبعا هذه الصور ده تسمى بوثائق الدشت، وثائق الدشت، وهي هذه الصور اخذت في شهر مارس او ابريل 2011، وعندما تم نشرها بجريده الاهرام هنا تحرك رئيس مجلس الاداره وكان في حينها الدكتور محمد صابر عرب، وبالفعل تحرك ليرى ما حقيقة هذا الموضوع، لكن كان سؤاله كيف أخذت هذه الصور، هل بكاميرا ديجيتال أم بموبايل؟ للأسف
كيف التقطت الصور،
كيف التقطت
جسم الجريمة،
من المسؤول عن تصوير هذه الصور؟ للأسف لكن معالجة الخطأ نفسه أو المشكلة لم يتم.
استكمل بس في لحظة واحدة أقول إن أهمال الإتيام بهذه الكوكبة من الأساتذة هم أصحاب علم، ولكنهم يعني معلش غير إداريين ناجحين، خسرنا كثير جدا، أهملنا الكوادر العلمية
والكفاءات. بكري أنا نفسي حضرتك تجاوبني على سؤال، هو ليه دايما معظم تعيينات القيادات في دار الوثائق والكتب يا إما من القوات المسلحة يا إما من الجامعات؟
هذه سنة الدكتور صابر عرب.
ليه دايما من خارج دار الكتب
ليحكم القبض على وسيطرته على دار الكتب؟ شأن كثير من المؤسسات المصرية في العهد البائد كانوا يحولون الممتلكات المصرية التي هي لكل المصريين إلى ممتلكات خاصة تخدم أغراضهم وأهدافهم، ويضيع الصالح العام يتحول إلى تمثيلية هزلية. ضاعت الكفاءات بدار الكتب من أبناء دار الكتب، ضاعت الكوادر من دار الكتب، هم مشوا وهملوا، ولذلك آخر مستوى لترقياتهم هو مدراء عموم، وبعد ذلك يظلوا طابعين في مكانهم، لا نستفيد بخبراتهم ويفقدوا انتماءهم إلى هذه المؤسسة. نحن نستشعر أن أحدا من الخارج يعني آسف في التعبير كأننا مستعمرين، يعني لو كان يحدث توازن بين أبناء الدار وبين من يأتي إليهم، ولكن الأمر غير كده. فلو واحد بس خرج عن سياسة الدكتور صابر يفصله على الفور على الفور، وحدث هذا مع زين عبد الهادي عندما أراد أن يستقل، وكأن الدكتور صابر يدير هذه القطاعات.
بس عشان الناس تبقى فاهمة، الدكتور زين عبد الهادي اللي هو مسك دار الكتب في فترة من الفترات،
نعم،
وبدأ يفتح ملفات الفساد
بالزبط.
فوجئنا بعدم التجديد له،
نعم، ولم يعيده مرة أخرى ولم يعيده. وكأن الدكتور صابر عرب يحرك رؤساء القطاعات بخيوط كالدمى على المسرح، فإذا أرادت دمية أن تستقل بذاتها وتحلم بالحرية يفصلها على الفور.
طيب أنا فهمت المسألة، أنا هرجع لحضرتك لأن الكلمة حضرتك اللي هتاخدها دلوقتي، بس إحنا معنا على الهاتف الأستاذ محمود عبدو سكرتير تحرير موقع البديل. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، إزاي حضرتك؟
أهلا بيك أستاذ محمود. حضرتك كنت كتبت بعض المقالات والدراسات حول تغلغل مؤسسة فورد الأمريكية في قلب دار الوثائق والكتب، ونبهت إلى خطورة هذا التغلغل الأمريكي الصهيوني، وإنه في وثائق لو سربت إلى الجانب الصهيوني هتسبب لمصر مشكلات قانونية من الصعب الخروج منها.
ده حصل بالفعل، مش لسه هيحصل يعني.
تفضل.
يعني احنا دلوقتي القضية المصارحة لها مفتوحة، ان الصهاينة بيطلبوا ممتلكات لأجدادهم وأقاربهم اللي كانوا موجودين في مصر قبل 52،
نعم،
ومش هيكون المطالبات دي من فراغ، الناس دي هتستخدم وثائق وهتستخدم اوراق تاريخيه. وزاد الطين بله زي ما بيقولوا، ان المسؤول عن دار الوثائق اعلن منذ فتره قصيره ان بالفعل يوجد وثائق في دار الوثائق تثبت هذه الممتلكات وهذه الحقوق.
يعني يصبح الان من حقوق بعض الصهاينه ان يتقدموا باجراءات تقاضي او ان يقوموا باجراءات تقاضي للجهات الدوليه لاسترداد ممتلكاتهم داخل مصر؟
هم يساعدوهم مرتين، الاولى بتسرب الوثائق بشكل غير قانوني في السنين اللي فاتت، في وثائق كتير جدا مسربه، انا عن نفسي شخصيا رايت وثائق وعصرت على بعضها في اسواق وشوارع القاهره. وساعدوهم المره الثانيه لما رئيس الهيئه بدون وعي سياسي وبدون وعي قانوني وبدون وعي بابعاد القضيه صرح التصريح ده، لان من حقهم في الحاله دي ان هم يطالبون ويخرج هذه الوثائق للاستعانه بها في القضاء يعني.
أستاذ محمود حضرتك كتبت بعض البحوث حول مؤسسة فورد، إيه مؤسسة فورد الأمريكية دي وبتعمل إيه في مصر؟
وسائط فورد الأمريكية نشأت في نصف الأول من القرن العشرين كمؤسسة في ظاهرة تابعة لشركة فورد، صاحب شركة فورد رجل أعمال أمريكي الشهير، باعتبرها مؤسسة للثقافة والسلام ومنظمة منظمات المجتمع المدني، لكنها ترعان مواقع تحت سيطرة المخابرات الأمريكية واستغلت بشكل مباشر في الحرب الباردة الثقافية في فترة الخمسينات والستينات وما بعد. ثم قامت بجهود في اختراق الساحة الثقافية المصرية، وده بعيد طبعا عن دار الوسائط. أما دار الوسائط فإحنا معانا مستندات تثبت أنها عقدت 7 دورات داخل الدار، حاضر فيها مجموعة من المحاضرين منهم رئيس الدار اللي هو وزير الثقافة الحالي دكتور صابر عرب، كان بياخد 1000 جنيه في المحاضرة غير البحث المكتوب بياخد عليه.
قيمة المحاضرة اللي بتلقى لحظة واحدة يا أستاذ محمود، قيمة المحاضرة اللي بتلقى 1000 جنيه للمحاضرة الواحدة،
المحاضرة الواحدة معنا
ده بدعم من مؤسسة فورد،
ده المحاضرة الواحدة الساعة بألف جنيه غير ان هو بيقدم بحث بياخد عليه مبلغ تاني غير المحاضرة. وكان معنا اسماء اخرى زي جمال الغطاني وعمرو شوكي، احنا معنا المستند والمستند مشهور، ودي الدورة السابعة. يعني في 6 دورات
يعني كانوا بينظموا دورات ان بعض المعنيين بالوثائق يطلعوا الولايات المتحدة الامريكية.
فورد بزيادة الوعي الوثائقي لدى المصريين، يعني ايه علاقة فورد؟ واحنا محتاجين حد يجي لنا من الغرب عشان يعلمنا الوعي الوثائقي ويعلم مدير الدار الوعي الوثائقي.
شكرا استاذ محمود، شكرا شكرا على المداخله، شكرا على المداخله معنا. المشاهدين تفاعلوا جدا مع القضيه، عمر ما وصلنا هذا الكم من المداخلات التليفونيه. معنا الاستاذ عاطف من المنوفيه. استاذ عاطف السلام عليكم ورحمه الله.
الو
ايوه استاذ عاطف السلام عليكم ورحمه الله، اتفضل. انقطع الاتصال الهاتفي. طيب دكتور عصام، يعني كانت معك الكلمة، دلوقتي من حقنا أن نعرف ونلخص كده للناس إيه المخالفات اللي حصلت في مشروع ميكانة الوثائق في دار الكتب، وإيه حكاية تغلغل مؤسسة فورد الأمريكية داخل دار الوثائق والكتب.
تمام، هو طبعا اسمح لي سريعا النقطة الأولانية بالنسبة للهدف من سياسة عسكرة الإدارة وسياسة الانتدابات في دار الكتب الوثائق القومية من قبل دكتور محمد صابر عرب، كان بغرض أهل يعني زرع أهل الثقة وليس أهل الكفاءة. أقول لك بكل قوة أن هناك من الكفاءات العلمية والعملية داخل دار الكتب الوثائقية من يستطيع القيادة والعمل وحاصلين على أعلى المؤهلات العلمية بالإضافة إلى الخبرة العملية، لكن للأسف طبعا سياسة أهل الثقة وليس أهل الكفاءة، بالإضافة إن العسكريين لهم علاقات وصلات قوية بالأجهزة المختلفة بالآخر سواء أجهزة رقابية أو خلافه. أعتقد ده من الفكر اللي هو تكوين شبكة علاقات مؤسسية بالمؤسسة، وأعتقد ده شيء مفهوم أنا مش عاوز أستفيد فيه والغرض منه. مؤسسة فورد هرجع أقول طبعا زيادة، مش هكرر كلام أستاذ محمود عبده في المداخلة، لكن هقول إن في دراسة الدكتور رفعت السيد أحمد على سبيل المثال أن مؤسسة فورد من ضمن المؤسسات الموكول لها باختراق المجتمع المصري. النقطة الثانية، هناك دراسات أيضا للمستشار الرئيس محمد مرسي، الدكتور محمد مرسي باش مهندس محمد عز.
حضرتك بتتكلم وإحنا بنعرض المستندات الخاصة بمؤسسة فورد تباعا، كل كلامنا النهاردة مدعوم بالمستندات. اتفضل.
الباش مهندس محمد عصمت سيف الدولة مستشار الرئيس له دراسات أيضا، وذكر فيها أن مؤسسة فورد كانت من ضمن المؤسسات الموكول لها اختراق المجتمع المصري، وثابت أنها مخترقة من CIA والموساد الإسرائيلي. كان رد دكتور صابر عرب على هذه النقطة عندما أثيرت إيه؟ كان رده أن هذا المؤتمر أو هذه الدورات التدريبية 7 التي عقدتها دار الوثائق كانت بغرض نشر الديمقراطية والتثقيف بالوعي الوثائقي، ونحن الذين يعني نحدد موضوعات المحاضرات ونحن الذين ندير هذه المحاضرات، فلا دخل لمؤسسة فورد غير التمويل فقط لغي. لكن رد طبعا هذا يعني رد أعتقد كان يجب أن يرد نتيجة أنه أستاذ أساسا مؤرخ، دكتور صابر عرب مؤرخ. مؤسسة فورد تستخرج من بعض العمليات حتى اللي هي نقول التنموية أو التعليمية أو الدورات ستارا لأنشطة أخرى داخل المجتمع المصري، فللأسف كان اللي يجب عليه كمؤرخ ألا يعطيها هذه الفرصة للدخول إلى دار والتوغل إلى دار الوثائق. بالنسبة لمشروع الميكنة أنا أفجر لهذه الحلقة وسبق لقناة الناس، أنا طبعا أولا دكتور عبد الناصر حسن رئيس مجلس الإدارة عندما دخلت وشكوت له مشروع الميكنة وأردت له وسعيت له أو سعيت عنده ليفتح تحقيقا في هذا المشروع، فقال هذا المشروع الذي تم افتتاحه في 2009 دي كانت تمثيلية، هذا رد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية عن مشروع الميكنة. كانت تمثيلية في 2009. من الممثلون أو الممثلين في هذه التمثيلية؟ كان أحمد نظيف، فاروق حسني، طارق كامل، والدكتور صابر عرب، والدكتور رفعت هلال حيناك عندما كان رئيس الإدارة الوثائق. من يحاسب هؤلاء على تضليل الرأي العام بافتتاح مثل هذا المشروع الوهمي في حينها في 2009، رغم ما به من كمية
مشروع وهمي،
رغم ما في حينها رغم ما به من كمية، لأنه كان به كمية أخطاء رهيبة وكبيرة. المشروع بالفعل مشروع قومي، وكنا لكن كنا نريد أن يتم بطريقة القيمة وليس الثمن زي ما ذكرت في أول الحلقة، قيمة التعامل مع التراث. يعني هذه الشركات لم تدرك، وأنا يعني حدث صراع أو يعني نقول خلاف بيني وبين بعض أعضاء هذه الشركة، شركة الايسوف، وقلت لهم أنكم لا تفقهون ولا تعلمون ما قيمة هذا المكان، ولذلك تتعاملون مع الوثائق بهذه الطريقة. وفرقت لهم العمل في المشروع وثمريت في عملي الإداري المعتاد. هذه النقطة. النقطة المهمة والخطيرة، عندما قبل ما أتقدم بالبلاد في بعد الثورة مباشرة، تحدثت مع الدكتور صابر عرب، قبلها تحدثت مع الدكتور عبد الواحد النبو أمام جميع الموظفين، أين عقد هذا المشروع؟ هذه مفاجأة. أين عقد هذا؟ قال لي لا أعلم أين هذا العقد. رئيس دار الوثائق نفسه لا يعلم عقد هذا المشروع وما هي بنوده. قال لي أنه موجودا في وزارة الاتصالات فقط. فكيف هذا؟
يعني أصل العقد الخاص بمشروع الميكنة لم يعرض على الرأي العام،
لم يعرض ولا يعلم عن أي بنود.
طيب نعود لنفس هذه النقطة. بس معنا على الهاتف الأستاذ أسامة من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بيك أستاذ أسامة، تفضل.
أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك.
تفضل.
هو بس أنا عايز أقول حاجة، زي ما بنذكر سلبيات دكتور صابر عرب لازم يبقى في إيجابيات أكيد لازم نذكرها.
تفضل.
ليه ما بنقولش إن الدكتور صابر عرب هو السبب في إنشاء دار الكتب والوثائق الحالية والمشروع تحت الإنشاء في عين السيرة؟ يعني هو كان سبب رئيسي في إنشاء المشروع ده. هيبقى على أحدث تراث فرنسي وبريطاني على ما أعتقد.
تمام.
فهو ده اللي كنت عايز أقوله، إن الراجل حقيقة هو كان سبب رئيسي فيه، ودي إيجابية لازم نذكرها زي ما نذكر السلبيات.
تمام تمام،
متشكر.
شكرا.
أنا ممكن أرد على هذه،
وإحنا على فكرة عاوزين نقول حاجة، أنا هرجع لكم، بس إحنا هنا في برنامج الدرع نافذة إعلامية مفتوحة للجميع. الشيء الوحيد اللي إحنا منحازين له حق الرأي العام أن يعرف الحقيقة. كل الأطراف، هذا منبر مفتوح ليها، من أراد أن يرصد إيجابيات أهلا وسهلا، شريطة أن تكون هناك مستندات. من أراد أن يرصد سلبيات أهلا وسهلا، شريطة أن تكون هناك مستندات. هذا هو عنواننا ومعلمنا في حركة الأداء الإعلامي. هرجع للضيفين الكريمين.
واحدة على الكلمة بتاع الأخ اللي
أستاذ بكري سلطان، أنا عاوز حضرتك تتكلم عن المداخلة، مش بس كده. أنا قدامي في الأوراق شيء خطير جدا لازم الناس يعرفوه. كان بيستخدم في تعقيم الكتب داخل دار الوثائق والكتب مادة الفورمالين،
وإلى الآن
هذه المادة مادة سامة، مادة محرمة دوليا. يعني أنا مش قادر، يعني هذه مفاجأة من العيار الثقيل. المادة التي تعقم بها الكتب داخل دار الوثائق والكتب، وده أثير في بلاغات النائب العام، مادة الفورمالين المحرمة دوليا. واللي بتصيب الإنسان بالسرطان. ما بنتكلمش عن افتراضات. احنا قدامنا وقائع انه في 3 ماتوا بالسرطان في دار الوثائق والكتب، اخرهم رحل عن الحياة قبل شهرين تقريبا. فيعني ده مخالفات يعني تحتاج بالفعل انه الدكتور هشام أنديب يجيب الملف قدام مكتبه ويشوفه مستند. ما بنتكلمش عن افتراضات، ده احنا بنتكلم عن حقائق ميدانية. استاذ بكري، ايه حكاية موضوع انه عمليات الجرد متوقفة وان المخطوطات بتعاني من الاهمال الجسيم، وايه حكاية مادة الفورمالين؟
هذه هي المهزلة الثانية الخطيرة، وهي اهانة التراث والتعامل معه بنوع من الاهمال المزري الذي يعني يدعو الى الحسرة. نحن نتكلم الآن، لا نتكلم عن مطالب فئوية ولا مطالب شخصية، بل نعرض أنفسنا لمسائل قد يعني نضار بها بعض الشيء. ولكن الشيء الذي يجب أن يعرفه المثقفون جميعا أن تراث الأمة العربية الإسلامية يجب أن يعتنى به أكثر من ذلك. عندنا مسألة سوء التخزين، كارثة. الأتربة على المخطوطات والمقتنيات، الأتربة. عندنا بيلجأوا لجأوا لموضوع استخدام الفورمالين الموظفين الغلابة سواء من مضرين العموم لجأوا إلى هذا مضطرين لسبب أن من كثرة الكيانات الحية الدقيقة وكثرة الفطريات بيضطروا إلى استخدام الفورمالين لأن أولا مفيش الإعداد ولا فيش الإمكانيات ولا فيش الإدارة التي تهتم بهذه الأشياء اهتماما جيدا. في العالم كله لا أحد يستخدم الفورمالين في موضوع تعقيم الأنف وهو محرم دوليا. في مكتبة اسكندرية كذلك. لماذا نستخدمه نحن؟ لأن عندنا سوء في التخزين بالغ يعني الضرر. عندنا بلاوي في سوء التخزين ده مثلا في المكتبة الملكية مكتبة الأمير يوسف كمال هذه في محطوط الستاند بتاعه قدام شباك الشمس تدخل منه تتفاعل مع المادة المكون منها الورق وبالتالي مع الوقت تفسد طبيعة هذه الورق.
احنا معانا طبعا صور اخرى عن الاهمال الجسيم واهمال التخزين يعني منظر يعني مزري. شوفوا حضراتكم
ده الدور الثالث
تعود الى 200 سنة ولا 300 سنة ولا 400 سنة مرمية في القاعات مرمية. بصوا حضراتكم الصورة عاملة ازاي شايفين الطرق عاملة ازاي. هذا هو التخزين. تفضل.
فاحنا عندنا مشكلة التخزين مسكوت عليها. الاخ اللي بيتكلم وبيقول الدكتور صابر وفرحان ان احنا هننقل في عينه كثيرة ناسي ان المقتنيات اللي عندنا كلها والوثائق اللي احنا عاملين لها المكان ده معرضة جميعا للتلف دون الاهتمام الحقيقي. نحن مهتمون بالوقوف امام الكاميرات نحن ابطال
على
الشاشات.
على فكرة استاذ بكري ان في نقطة عاوز استوضح.
اتفضل.
انتوا حضراتكم طالبتم بعمل جرد
نعم.
كامل قبل النقل
دائما يهربون الكثير. من هذا
بس افهم النقطة دي حضرتك طالبت بشكل مكتوب بشكل موثق مكتوب بعمل جرد لدار الكتب والوثائق قبل النقل العين الصيرة
طبعا
وبت في هذا الطلب.
لا 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 مفيش حد لسه اتكلم
في يعني تقرر النقل دون القيام بعملية جرد.
نعم نعم وهذه جريمة وخيانة للضمير وخيانة لمستندات مصر الأساسية. احنا من يوم ما عملنا المجلة كانت المتنفس الوحيد اللي نقدر نتكلم فيه بعد أن يعني لم يهتموا بشيء من منافع.
أنا أعود لهذه النقطة أستاذ بكري. دكتور عصام المداخلات تتقاطر وتتوالى على البرنامج في هذه الحلقة.
نعم.
القنبلة.
نعم.
معنا الأستاذة خديجة من الإسكندرية. أستاذة خديجة السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أستاذة خديجة.
كنت عايزة بس أعرف برضو الفساد اللي في دار الكتاب ده مين بقى المسؤول عنه؟
والله
لحد دلوقتي احنا بنسمع كلام خطير يعني لحد دلوقتي احنا انا واحده عن نفسي هوايتي القرايه يعني بكده اتضح مثلا ان انا مصابه مثلا بحاجه زي دي ولا اعرف ايه يعني.
حاضر استاذه خديجه حاضر شكرا شكرا على المداخله. دكتور عصام يعني هو سؤال البسطاء طب احنا عمالين نعرض مظاهر فساد وسوء تخزين وعدم جرد وتغلغل مؤسسات أمريكية ومؤسسات صهيونية وتسريب مستندات ووثائق أو تسريب وثائق تاريخية. طيب من المسؤول؟ هي بتسأل سؤال بسيط من المسؤول؟
المسؤول يعني أعتقد يعني ذكرته برضو في البداية المسؤول هو نظام بقى له 30 سنة بقياداته بمؤسساته برؤسائه. إن السمكة عندما تفسد أعتقد أنها تفسد من رأسها. فأنا أعتقد دكتور صابر عرب جلس على مقعد رئاسة مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات وقبلها 6 سنوات كرئيس لدار الوثائق القومية. فأعتقد كل من كان مسؤولا عن مؤسسة ثقافية أو أي مؤسسة هو مسؤولا عن الفساد الذي يحدث بها. وفي أنا هرد رد سريع بالنسبة لأمير الشارقة سلطان القاسمي. الأمير سلطان القاسمي عندما تبرع ب100 مليون جنيه لبناء دار الوثائق في عين الصيرة عندما تبرع بذلك تبرع من أجل مصر وليس من أجل دكتور صابر عرب. دي نقطة مهمة. النقطة اللي عاوز أسرها خاصة بالعدالة الاجتماعية في دار الكتب والوثائق القومية. بعد هي هو يعني
أعتقد جميل إن حضرتك جبت العنوان ده. أنا هسيب الكلمة لحضرتك بس إحنا على ذكر العدالة الاجتماعية إحنا معنا الأخ محمد عامل بدار الكتب. أستاذ محمد السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد معانا على الخط.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أيوة. استاذ محمد ماذا تريد ان تقول
مع حضرتك يا فندم.
تفضل.
انا بس عايز اعلق على الصوره اللي ظهرت دلوقتي ديت ما كانتش مش موجوده في عبد الناصر حسن. الصورة دي كانت ده زمان، الصورة دي مثلا كانت زمان وفي أيام ما كانوا بيجددوا المخازن والحاجات دي.
نعم.
الحاجة الثانية عايز أقول لحضرتك، الأستاذ بكري أيام رئيس الوزراء ما كان عندنا قريب في زيارة في دار الكتب، ما كانش عارف يخش لرئيس الوزراء، الدكتور عبد الناصر حسن تفضل مشكورا وخده ودخله لرئيس الوزراء وأخذ منه الورق. والدكتور عبد الناصر بيقابل الناس، هم كل ما هنالك ان الناس اللي قاعده مع حضرتك دول ثوراجيه وكتيرة الثوراجه.
نعم.
لكن دار الكتب بتشتغل كويس جدا، والصوره القديمه ديت انت عند حضرتك كان في المجمع العلمي كان محروق.
نعم.
فده الصور جايز تكون كانت موجوده من الصور اللي هم خدوها في المعمل المجمع العلمي. المجمع العلمي.
تمام.
فيعني وبعدين قريب قوي هتتفتح قاعه في الدور في الدوريات، يعني تشكر قوي رئيس اداره عملها و لحد دلوقتي انتهت خلاص، يعني دي منتهيه بقى لها مثلا 3-4 سنين.
يعني حضرتك بتقول ان في اصلاحات ميدانيه بتحدث الان وتحاول ان تتلافى هذه السلبيات. ماشي يا استاذ محمد،
يعني
شكرا.
اللي هم بيقولوه ده الاخر بالمناسبه كمان عايز اقول لحضرتك الحاجه،
انا استاذنك بس استاذنك حضرتك وانت بتتكلم، حضرتك وانت بتتكلم اقفل التلفزيون لانه في صدى صوت، يعني اقفل التلفزيون واسمعنا من الهاتف مباشره. اتفضل.
ماشي.
اتفضل.
الدكتور عبد محمد عيد اللي اتكلم، الدكتور عبد الناصر سال هو طالع في الاسانسير انت عندك مشكله في حاجه؟ ما ردش عليه. اذا مفيش مشكله.
نعم.
الاخ اللي كان بيتكلم الاستاذ حسن شتا عامل مشاكل في دار الكتب وهو بيهيص مع الاسم. فيعني كل اللي اتكلموا في حضرتك وبيقول ان دار الكتب لا، دار الكتب زي الفل وشغاله جميله جدا وزي الفل وبتشتغل بفضل من الدكتور عبد الناصر حسن رئيس الهيئه والدكتور عبد الواحد وكلنا شغالين ومفيش كمان بالمناسبه. الو.
ايوه سامع حضرتك، اتفضل.
هو بيتكلم بيقول ان في عساكر، احنا ما عندناش غير اثنين، واحد اسمه العميد علاء وواحد اسمه العميد اللي هو ماسك رئيس الاداره المركزيه. ما فيش احنا عندنا عساكر ولا موجودين غير هما الاثنين دول اللي موجودين في دار الكتب. فيعني وبعدين ده اللي حمى دار الكتب في اثناء الثوره، العميد علاء عيسوي ده اللي حمى الهيئه لانه جاب سلاح وجاب وامن الامن وكان كل
شكرا استاذ محمد، شكرا على هذه المداخله. واحنا يعني عاوزين نقول حاجه، بنعرض الراي والراي الاخر. دكتور عبد الناصر حسن طبعا هو ناقد كبير وله ثقل في الحياه الثقافيه والادبيه ونحترمه ونجله، بس واضح انه ميراث دار الوثائق والكتب ميراث متغلغل قبل الدكتور عبد الناصر حسن بكتير. ولو حصل اي سلبيات او اشياء بيقين احنا واثقين ان الدكتور عبد الناصر حسن سيحاول ان يرفع اسباب الشكايات وان يبدد هذه السلبيات، لكن من حق الضيفين الكريمين ان يرد على ما سمع الان. انا بس استاذنكم في فاصل قصير، فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضيفان الكريمان، يعني من حقكما أن تعقب على المداخلة الأخيرة. في مداخلة بتقول الأمور بتتصلح في دار الوثائق والكتب وبيحاولوا أنهم يتلافوا السلبيات اللي موجودة، فبماذا تردان؟
أحب أرد على الأخ اللي اتكلم في الآخر. احنا ما بيناش وبين الدكتور عبد الناصر ولا بين الدكتور صابر حاجة شخصية، احنا يعني بنتحسر على الواقع المؤلم بتاعنا. الاخ لما يكيل المدح جزافا يجب ان يتروى قبل ان يتكلم. الدكتور عبد الناصر حسن قدمني للدكتور هشام قنديل لان انا مجهز شكاوايا ومستني اللحظه. لما يقول كده هل احنا دي تساوي عدم جرد المخطوطات والوثائق القوميه؟ ايونا نريد اذا تكلمنا، يعني ايها الاخوه، ان نتكلم بميزان.
هو العملية احنا بالفهلوة المصرية نستطيع ان نجامل بعضنا ما شئنا، ولكن الامر اذا كان يتعلق بتراث مصر وتراث الامة العربية فان الوضع يختلف تماما. انا ما اقدرش لو اخوي او ابوي او اقرب الناس لي يخطئوا في حق هذا التراث ان اتسامح معهم لاجل ان احنا نخلي الكلام جميل ونمشي الامور. لا
تمام، وضحت الفكرة. وسأعود للدكتور عصام، بس هنتلقى على الهاتف الدكتور مكالمة من الدكتور الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم وكيل الحقوق بجامعة الزقازيق. أهلا بك دكتور محمد.
دكتور حسام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أنا بالنسبة للضيفين اللي عند حضرتك، أنا كأستاذ في القانون ومحامي وقاضي سابق، أنا مستعد أدافع عنهم في جميع المراحل وأضمن لهم البراءة واجيب لهم تعويض وبقول لهم اطمئنوا الوزير لو بلغ ضدكم احنا نعتبر انه بيبلغ بلاغ كاذب وهنحبسه ورئيس الجمهورية يقيله واحنا كمان نقيله له التعويض كبير جدا لهم على الاضرار اللي هو سبب فيها، فاطمئنا واحنا كرجالة ووطنيين ومصريين معاهم واحنا معاهم واحنا بنحب دكتور حسام.
بارك الله فيك يا استاذ. بارك الله فيك دكتور محمد ابراهيم وكيل الحقوق كلية الحقوق بجامعة الزقازيق. يعني يا دكتور عصام، يعني لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يرصد لكم دائما يعني من يدافع ومن يذود، لانه انتم تعرضون حقا امام الناس. ولو حسيت للحظة انه كلامكم مرسل لم يكن هذا اللقاء قد تم، لكن كل ما قدمتموه، وانا عاوز اقول الضيفان الكريمان قدم لنا ما يقترب من 50 مستند، يعني مش معقول مش 5 مستندات ولا 6 مستندات، احنا عندنا 50 مستند. ويمكن هنحتاج لجزء ثاني لهذه الحلقة، لانه عشان نمسك المستندات مستند مستند مسألة تاخد وقت. دكتور عصام، يعني اخيرا حضرتك تفضلت بالاشارة في بلاغاتك للنائب العام وبلاغات زملائك الى مسائل اخرى، منها تعيين ناس من خارج الهيئة، ودي اشرنا اليها، انتداب الأصدقاء والتلاميذ والزملاء، حضرتك أشرت إلى هذا، أشرت لمسألة مهمة جدا، الرواتب والنواحي المالية في دار الوثائق والكتب، وإنه في قطاعات داخل الوزارة بتاخد مبالغ معينة وقطاعات أخرى بتاخد مبالغ أقل، وإن كان دي مشكلة موجودة في معظم أجهزة الدولة. طب أخيرا، يعني بماذا تود أن تعلق؟
أنا أعلق نهاية قبل ما أختم الخاتمة. طبعا الزميل اللي هو تحدث المكالمة الأخيرة واتهمنا بالثورجية، أعتقد ده شرف كبير إذا كنا ثورجية ضد الإهمال والفساد ومن أجل التغيير. النقطة الثانية، الدور الثاني اللي هو تحدث عنه بافتتاحه، ده مقدم ضده بلاغات في مخالفات كثيرة في النيابة الإدارية، ومقدم ضده شكاوى من المهندسين نفسهم في الإدارة الهندسية، ده عشان الرأي العام في دار الكتب والوثائق يعلم ذلك. دي نقطة. النقطة الثالثة، أنا المشكلة إن النظام لم يسقط بعد للأسف، نفس التركيبة هي على رأس المؤسسات الثقافية بنفس النهج والثقافة. الفساد ليس ماليا وإداريا فقط للأسف، الفساد فساد ثقافة وفساد عقل وفساد فساد أسلوب ومنهج عمل، وما زال بنفس القيادات وبنفس الأشخاص اللي كانوا في النظام البائد هم على رأس نفس المؤسسات الثقافية، فلا جديد ولا تغيير للأسف. أنا أقول لا تنتظروا أي تغييرا في وجود وزير الثقافة الحالي ووجود أي على بطانته في دار الكتب والوثائق القومية، لأنهم لن يغيرهم. لماذا؟ لأن صندوق الأسرار والمعلومات كله لدكتور وزير الثقافة موجود في دار الكتب.
حريق الدور الثالث تعرفه،
كان حدث في 2007 في شهر مايو، كان يعني في على أتم الافتتاح، للأسف طبعا تم حريق كبير ولم يتم محاسبة أحد وخسرت الدولة والميزانية.
احنا معنا صور من هذا الحريق وحضرتك بتتكلم، هو ايه اللي تسبب في حصول ده في الدور الثالث؟ الحريق ده
في الدور الثالث،
في الدور الثالث. طب ايه اللي تسبب في هذا؟ طبعا ما تعملش تحيات،
ما قالوا ماس كهربي وانتهى، ولم يتم محاسبة أحد، وأهدرت ملايين الجنيهات، وما زال حتى الآن هذه صورة حديثة، هذه صورة ملتقطة منذ تقريبا شهر فقط لا غير،
منذ شهر واحد
فقط، ما زال من حينها حتى الآن للأسف يصرف عليها ملايين سنويا ولا أحد يحاسب أحد ولا نعرف نتيجة نهاية هذا الدور.
هل الحريق ده التهم يعني كتب ولا
لا؟ هو كان في إطار التجديد، لسه في إطار الافتتاح، وقبل افتتاحه بمراحل بسيطة تم احتراقه كاملا. فطبعا فأهدرت الملايين من الجنيهات وما زال الملايين تصرف لي من أجل ترميمه وإعادته مرة أخرى. ولكن أحد لا يعرف يعني الميزانية المخصصة لكيفية حسابها إلى آخره. يعني في قضايا أخرى خاصة بناحية إهدار المال العام وخلافه مقدم ضدها بالفعل بلغات للنائب العام والجهات التحقيق المختلفة.
دكتور عصام لأنه لم يعد لدينا وقت تقريبا، حضرتك يعني كنت راغب أنك تتكلم عن إعادة هيكلة الوزارة بكاملها.
تمام.
إيه أبعاد إعادة الهيكلة وكيف يمكن إعادة هيكلة دار الوثائق والكتب وإصلاح ميراث النظام السابق إن شئنا أن نسميه؟
وطبعا أعتقد إعادة الهيكلة طبعا تتوقف على اختيار طبعا القيادات في رقم واحد الأول، اختيارات القيادات التي تناسب المرحلة الجديدة، المرحلة ما بعد الثورة، اختيار قيادات بالفعل تؤمن بمبادئ الثورة، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. أعتقد من يؤمن ومن دافع من أجل مبادئ الثورة وبالفعل كان مؤيدا لها هو أولى الناس بتحقيق أهدافها. لكن للأسف دكتور محمد صابر عرب أقول بكل قوة ليس له صلة بالثورة المصرية من قريب أو من بعيد، بل بالعكس عين عضو في المجلس القومي للمرأة من قبل المجلس العسكري بعد أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء. أين موقف المثقف من ذلك في وقت كان يقول الشعب المصري فيه كله يسقط حكم العسكر؟ ثم بعد ذلك قبل أن يرشح قابل وزارة الثقافة المرة الأولى في عهد الجنزوري، حكومة الجنزورة التي كانت أيضا كان الثوار غير راغبين فيها أو كانوا غير مؤيدين لها. ثم بعد ذلك كان داعما قويا للمرشح الثورة المضادة، وهذا معروف كله، وكانت صور مرشح الثورة المضادة معلق في المؤسسات الثقافية. بالإضافة إلى أن تلميذه أيضا الدكتور عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق كان اتصل على سبيل المثال بتوفيق عقاشة في إحدى حلقاته قبل إعلان النتيجة بيومين فقط في 23/6 في يشكك في محاضر فرز الانتخابات الخاصة بحزب الحرية والعدالة، مشككا في نتيجة الانتخابات طبعا مداعبا لمرشح الثورة المضادة، لأن الكل كان يتهيأ بالفعل لنجاح مرشح الثورة المضادة. أعتقد هذه القيادات للأسف التي لا تؤمن بالثورة وليس لها صلة بقريب أو من بعيد بالثورة، أعتقد عليها أن تعتزل المشهد الثقافي وتعطي فرصة للكوادر الثقافية التي تؤمن بالثورة بالفعل وبمبادئها بشكل عام. هختم بنقطتين بسبق لقناة الناس. أولا الحمد لله عقد مشروع الميكنة رغم الدكتور صابر لم يظهره حتى الآن وقال أن هناك صورة من هذا العقد ولكن لم يقل بنود للناس، الحمد لله وصلنا إلى هذا العقد وهو موجود في مؤسسة الرئاسة بملف كامل إن شاء الله، هيكون فيه جديد للرأي وداهبا مفاجأة، والعقد فيه مفاجأة، وكل زملاء في دار الوثائق القومية هناك مفاجآت كبيرة في هذا العقد، قيمة العقد غير ما هذه الموجودة، هناك أمور أخرى كثيرة. النقطة الثانية الأخيرة، حضرتك أثيرة من المسؤولين دكتور صابر عرب دكتور عبد الناصر حسن دكتور عبد الواحد النبوي وجميع المستندات تقول أن دار الوثائق القومية بها ما بين 95 مليون وثيقة إلى 100 مليون وثيقة. أقول لك بكل قوة أن هذا العدد غير صحيح بالمرة، لا يوجد جرد، وأقول لك الرقم تقريبا وأقول للأسف تقريبا لأنه لا يوجد جرد في دار الوثائق، وهذه كارثة كبيرة. العدد الموجود في دار الوثائق تقريبا من 40 إلى 50 مليون، إذن هناك ما يقرب من 40 مليون وثيقة فقدت، أو أنهم يضللون الإعلام ويقولون أرقاما جزافية بغير طريقة علمية.
طيب في حدود دقيقة واحدة متبقية احنا معنا على الهاتف أستاذ محمد مكاوي مدير تطوير دار الكتب، ياريت في حدود دقيقتين أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم. أولا
عليكم السلام،
كل الحضور وكل الناس اللي شرفونا، ويعني أنا مش لاقي حاجة أقولها بصراحة بعد ما كل الأساتذة المحترمين تفضلوا وشرحوا الأمور بكل تفاصيل. أنا بس عايز أقول دليل واحد يثبت فعلا عملية تسريب الوثائق اللي هي خط الدي اس ال للإنترنت اللي موجود بالفعل في قاعة أو إدارة الرقمنة. خط الدي اس ال ده مستقل وحاليا مفتوح بحيث ان انت تسكان اونلاين او تعمل تصوير ديجيتال اونلاين يروح على طول في اي جهة اللي هي الجهة اللي بتستقبله، بالاضافة الى الجهة اللي انت بتسكان فيها يقدر يروح على طول اسرائيل في نفس اللحظة، لان في خط دي اس ال مرتبط بعمليات الميكنة. ثانيا بالنسبة لدار الكتب، لو يعني اعتقد لو خدت حلقة كاملة عشان اشرح تفاصيل وسلبيات دار الكتب اعتقد الامر مش هيوفي، لكن انا اشكر الزملاء انهم وضع صححوا معظم النقاط. لكن النقطة الأخيرة اللي من كم يوم صرح وزير الثقافة بأنه في خلال شهرين هتفتتح دار الوثائق الجديدة، وأنا من هذا المنطلق أنا أنتظر سيادة الوزير، وكتبت وطلبت أن يوثق هذا الخبر، لأنه بقالهم 4 أو 5 سنين بيقولوا خلال شهرين خلال شهرين خلال شهرين، ولما طلبت وقلت كشف حساب بالفلوس اللي اتصرفت في هذا الأمر رفضت. وعلى فكرة نقطة أخيرة، أنا مدير تطوير دار الكتب مع إيقاف التنفيذ، أنا واخد 15 سنة أجازة بدون مرتب من المكان بسبب الإهمال والفساد والفشل الموجود. وشكرا.
شكرا أستاذ محمد، مع الأسف يعني نفذ الوقت.
دقيقة واحدة
بالضبط.
أتوجه إلى الدكتور رئيس الجمهورية الأستاذ الكبير الدكتور محمد مرسي، وأقول له لقد ذهبنا إلى الدكتور هشام قنديل كما قال لي تعالوا 4، وذهبنا بملف كبير وطلبنا منهم ألا يعيدوا هذا الملف للدكتور صابر حتى لا يصح أن نشكو الدكتور صابر للدكتور صابر، وكان ما نخافه هو الذي حدث. ولذلك نحن نعتب على الدكتور هشام قنديل لأنه لم يعني نشعر ولم نجد منه الاهتمام اللائق بحرية بتراث مصر وبهوية الأمة العربية وبمخطوطات مصر التي هي أعظم شيء نمتلكه، وهي الكنز الذي إذا فرطنا فيه سنندم كثيرا.
شكرا. يعني مع الأسف نفد بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإذا رغب الضيفان أن يكون هناك جزء ثاني
أتمنى.
يعني برنامج الدرع مفتوح لأنه أتمنى. قضية خطيرة، وهي المرة الأولى التي يثار فيها هذا الموضوع على مستوى الإعلام المرئي، فساد دار الوثائق والكتب، فساد وزارة الثقافة بالمستندات. ما زال السؤال قائما بحجم الأفق، طرحناه يوم عين الدكتور محمد صابر عرب وزيرا للثقافة، وما زلنا نطرحه على حاشية هذه الكوارث الثقافية التي تم تفجيرها على هذه الطاولة. ما المعايير التي اعتمد عليها الدكتور هشام قنديل في اختيار الدكتور محمد صابر عرب وزيرا للثقافة؟ يعني برنامج الدرع باب مفتوح، إذا شاء الدكتور محمد صابر عرب أن يرد أهلا وسهلا، إذا شاء مكتبه أن يرد أهلا وسهلا. برنامج الدرع مفتوح لكل الأطراف، لكن لن نصمت ولن نسكت بإزاء فساد نراه وبإزاء مستندات تتحدى كل العقلاء، ومستندات لا بد أن يبت فيها ولا بد أن تنظر، ولا بد أن يكون لدينا آلية لتفعيل المساءلة القانونية ومحاسبة أذناب النظام السابق على كل مليم تبدد وعلى كل مستند تبدد. مع الضيفين الكريمين سيكون هناك جزء ثاني إن شاء الله لهذه الحلقة، وما زلت أكرر إذا رغبت دار الوثائق والكتب أن ترد، برنامج الدرع مفتوح أبوابه مشرعة لكل الأطراف، شريطة أن نصل إلى الحق، ولن نتنازل عن حق المشاهد المصري والعربي أن يصل إلى الحق. في ذيل وختام هذه الحلقة أتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ الدكتور عصام الغريب الباحث بمركز تاريخ مصر المعاصر، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
وأتوجه بشكر خالص إلى الأستاذ بكري سلطان باحث بمركز ترميم وصيانة دار الكتب، شكرا جزيلا لك. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.